بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: السادس، ينبغي ألا يروي بقراءة لحان أو مصحف، وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقال ابن سيرين وابن سخبرة يرويه كما سمعه، والصواب وقول الأكثرين روايته على الصواب. وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية. ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب، ثم يقول: وفي روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب. وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر، والله أعلم. فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان. فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضاً أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ. فأما إن رآه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق ومنعه بعضهم، وبيانه حال الرواية أولى. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الفرع السادس في هذا النوع في صفة رواية الحديث. وهذا الفرع قد حوى ثلاث مسائل، إذ إن ذلك قد تفرع، أعني ذكر الثلاث مسائل في أصله وأصل أصله. سنأتي على هذه المسائل أولاً فأول، حتى إن شاء الله نوضح الكلام الذي أورده المصنف هنا. فالمسألة الأولى وهي قوله ينبغي ألا يروي بقراءة لحان أو مصحف، وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، من اللحن والتصحيف. الكلام على هذه المسألة وما ورد تحتها في نقاط. النقطة الأولى قوله ينبغي ألا يروي بقراءة لحان أو مصحف. هذه النقطة أو هذا المقطع من كلامه متعلق بالأخذ عن ذوي اللحن والتصحيف، متعلق بالأخذ عن ذوي اللحن والتصحيف. يقول رحمه الله ينبغي، أي للراوي، ينبغي للراوي وجوبا، ينبغي للراوي وجوبا إن كان هذا الراوي إن لم يكن عارفا بالنحو والألفاظ، فإنه ينبغي له وجوبا، ينبغي له وجوبا، أو ينبغي له استحبابا إذا كان عارفا بالنحو والألفاظ. إذن كلمة ينبغي لها أو تنقسم أو حملها على شقين أو حكمين: وجوبا إن كان غير عارف بالنحو والألفاظ، استحبابا إن كان عارفا. قال ألا يروي، ألا يروي أي حديثه، يعني لا يروي الحديث الذي تحمله أو أخذه بقراءة لحان أو مصحف. بقراءة لحان، لحان بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة أي كثير اللحن، كثير كثير اللحن في الحديث أو في اللفظ النبوي، كثير اللحن في الحديث أو في اللفظ النبوي. واللحن بتسكين الحاء هو الخطأ في الإعراب، اللحن بالتسكين هو الخطأ في الإعراب. يقال فلان لحان، فلان لحان أي كثير الخطأ، أي كثير الخطأ. ويقال لحن إليه يلحن لحنا أي نواه وقصده ومال إليه. ولهذا أيضا يقال لحن في كلامه أي أخطأ، فأصلها بالتسكين اللحن. أما إذا كانت بالتحريك اللحن فيراد منها الفطنة، ولهذا جاء في الصحيح، الحديث الصحيح، قول عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن حجة من آخر، أي أفطن، أي أفطن لها. قوله أو مصحف هكذا أيضا بصيغة المبالغة، أي يصحف في الرواية، يصحف في الرواية سندا أو متنا. وإن كان هذا المصحف لا يلحن، يعني ليس هناك تلازم بين اللحن والتصحيف، فقد يصحف غير لحان، قد يصحف غير لحان. والتصحيف هو تغيير، التصحيف هو تغيير في نقط الحروف، تغيير في نقط الحروف أو حركاتها، أو حركاتها مع بقاء صورة الخط، مع بقاء صورة
الخط تغيير في الحروف أو في نقط في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة ماذا؟ الخط. هذا معنى كلامه، وعرفتم معنى اللحن ومعنى التصحيف. النقطة الثانية، النقطة الثانية متعلقة بقوله: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. هذا منه بيان، هذا منه بيان لطريق السلامة من اللحن، بيان منه لطريق السلامة من اللحن، كيف تسلم من الوقوع في اللحن، وذلك بتعلم النحو واللغة العربية. علم النحو هو الذي يعرف به أحوال الكلمة. المراد بعلم النحو هو الذي يعرف به أحوال الكلمة إفراداً وتركيباً، إفراداً وتركيباً. وأما علم اللغة العربية أو علم اللغة هو العلم بالألفاظ، هو العلم بالألفاظ الموضوعة للمعاني، العلم بالألفاظ الموضوعة للمعاني ليتوصل بها إليها تكلماً، ليتوصل بها إليها تكلماً. وعلى هذا أقول: ينبغي على طالب الحديث، طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة، أن يتعلم من كل منهما، من كل منهما ما يتخلص به عن شين النحو والتصريف ومعرتهما، يتخلص عن ذلك. صح عن أبي عثمان النهدي رحمه الله كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أنه قال: كان في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه تعلم العربية، كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن، يضرب ولده على اللحن، وهو صحيح، أثر صحيح. والمراد به هنا ضرب التعليم، ليست ماذا التأديب أو على وجه ماذا التعنيف. لهذا قال الأصمعي رحمه الله: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، أو فليتبوأ مقعده من النار. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحاناً ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، كذبت عليه. أخرج هذا الأثر عن الأصمعي الخطابي رحمه الله في غريب الحديث، ومن طريقه القاضي عياض في الإلماع، وكذلك أخرجه ابن الصلاح في المقدمة، وأخرجه أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء، قال: سمعت محمد بن نصر ابن نوفل يقول: سمعت أبا داود السنجي أو حدثني سهل بن هانئ عنه قال: سمعت الأصمعية. والأصمعي بارك الله فيكم قد أثنى عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، أثنى عليه في السنة، وكذلك أثنى عليه الإمام الحافظ شيخ العلل علي بن عبد الله المديني رحمه الله، كما في العلل برواية المروذ عن الإمام أحمد. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد من طريق أبي الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد، قال: حدثنا أبو الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي، ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الإيمان: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب انتهى. وقال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: أما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا المسلمون الأقدمون عودوا أهل هذه البلاد التي سكنوها إن كانت الشام أو مصر أو العراق أو خراسان أو المغرب، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار، يعني هذه اللغة، مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما، ثم إنهم أي أهل الإسلام في هذه البلدان ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب، أي عليه. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً، ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة ثم ساق سنده إلى عمر ابن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. ثم قال الإمام رحمه الله عن ابن تيمية: وهذا الذي أمر به عمر، تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، قال: هذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. وفقه ماذا؟ أعماله. انتهى كلامه رحمه الله. وقرر نحو هذا قبل شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. هذه بعض النقولات والنصوص أردت أن أذكر نفسي وأذكر السامع على أهمية تعلم لغة القرآن والنحو واللغة العربية، وارتباط تعلم اللغة بفهم الوحيين وبفهم كلام السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأمر كذلك. لكن انتبه إلى هذا، نص أهل العلم على عدم التوغل فيه، على عدم التوغل فيه، أعني في علم اللغة والنحو، عدم التوغل. لا يأخذ فلان من الناس من الكسالى، تنبيه بعض هذا العلم على عدم التوغل للترك بالكلية، لا، فما تم نقله دليل على أهمية هذا، وقد يكون فرض عين على بعض الناس. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: لكن لا يجب التوغل فيه، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركات الألفاظ وإعرابها، لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك. ثم قال: وإن كان الخطيب قال في جامعه، يريد الجامع لأخلاق الراوي، ماذا قال الخطيب؟ قال: إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دربة النحو ومطالعته علم العربية. هذا أيضا نقله السخاوي رحمه الله، قال: وإن كان الخطيب قال في جامعه، ونقل هذا. ثم ساق عن الإمام أحمد، يعني الخطيب، أنه قال: ليس يتقي من يدري ما لا يتقي، ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. ثم قال عن السخاوي: وممن أشار لذلك، بمعنى أن لا يتوغل ويكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده إلى آخره، ممن أشار إلى ذلك أو لذلك شيخنا، يريد ابن حجر. ثم قال: أشار إلى لذلك شيخنا فقال: وأقل ما يكفي، وأقل ما يكفي من يريد قراءة الحديث أن يعرف من العربية ألا يلحن. ثم قال: ويستأنس له، يعني لهذا القول عدم التوغل، بما روينا أو رويناه أنهم كانوا يؤمرون، أو قال قائل: كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية، الحروف الثلاثة، الحروف الثلاثة. قال: وفسرها، ما المراد بالحروف الثلاثة؟ فسرها بالجر والرفع والنصب. ثم قال رحمه الله: وذلك لأن التوغل فيه قد يعطل عليه إدراك هذا الفن الذي صرح أئمته بأنه لا يعلق، علم الحديث لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره إليه. وقد قال أبو أحمد ابن فارس في جزء ذم الغيبة إن غاية، وهو إمام في النحو وفي اللغة، قال ابن فارس: إن غاية علم النحو وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرأ، أي القارئ، أن يقرأ فلا يلحن، ويكتب فلا يلحن، فأما ما عدا ذلك فمشغلة عن العلم وعن كل خير. قال السخاوي رحمه الله: وناهيك بهذا من مثله، وناهيك بهذا من مثله. ثم قال: وقال أبو العيناء لمحمد بن يحيى الصولي: النحو في العلوم كالملح في القدر، النحو في العلوم كالملح في القدر، إذا أكثرت منه صار القدر زعاقا. واضح؟ إلى أن قال رحمه الله: وعلى ذلك يحمل حال من وصف من الأئمة باللحن، يعني لم يشتغل اشتغالا وانصرف عن تعلمه إلى العناية بالحديث. وصف بعض أهل الحديث بأنه كان يلحن، لا تأخذه حجة، لا تأخذ ذلك ماذا؟ حجة. رحمهم الله وغفر الله لهم وأعلى مكانتهم. قال: وعلى ذلك يحمل حال من وصف من الأئمة باللحن كإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، وعوف بن أبي جميلة، وأبي داود الطيالسي، وهشيم، ووكيع، والدراوردي. وقرأ عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان حال تحديثه وابن سريج يسمع. ابن عبدان هذا أو عبدان كان يقرأ حديثه وابن سريج يسمع قراءته. قال وابن سريج يسمع من دعي فلم يجب بفتح التحتانية فلم يجب من دعي دعاه إنسان للوليمة يعني فلم يجب قال فلم يجب. فقال له ابن سريج أرأيت أن تقول يجب يعني ما رأيك لو قرأتها يجب؟ قال يعني بضمها. فأبى أن يقول عبدان هذا أبى أن يقول. بعدين ما هو فقط أبى قال وعجب عبدان هذا عجب من صواب ابن سريج كيف أنه صوبه وأنه صواب. قال كما عجب ابن سريج من خطئه كل منهما تعجب من صاحبه. قال رحمه الله أعني السخاوي في آخرين مما لا أطيل بإيراد أخبارهم. ثم أشار رحمه الله إلى أنه شرع في جزء في ذلك. قال وإليهم أشار السلفي لما اجتمع بأبي حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء القيسي الصقلي بالثغر. قال والتمس منه السماع وتعلل بأمور عمدته فيها التحرز من الوقوع في الكذب لأنه لم يتقدم له قراءة العربية أو قراءة في العربية بقوله وقد كان في الرواة على هذا الوضع قوم. قول السلفي قد كان في الرواة على هذا الوضع قوم واحتج برواياتهم في الصحاح ولا يجوز تخطئتهم وتخطئة من أخذ عنهم. يقول السخاوي وسبقه أي سبق السلفي وسبقه النسائي فقال فيما رواه الخطيب في الكفاية من طريقه إنه لا يعاب اللحن على المحدثين وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن وسفيان وذكر ثالثا هكذا يقول السخاوي وذكر إيش ثالثا ثم قال يعني الإمام النسائي وغيرهم من المحدثين انتهى النقل. وقال السلفي أيضا في ترجمة محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد بن كادش الحنبلي إنه كان قارئ بغداد. هذا ابن كادش كان قارئ بغداد والمستملي بها على الشيوخ وهو في نفسه ثقة كثير السماع ولم يكن له أنس بالعربية مع أنه قارئ ومستملي ولم يكن له أنس بالعربية وكان يلحن لحن أصحاب الحديث مع الأسف انتهى. كان يلحن لحن أصحاب الحديث يعني بعض المشتغلين بيش بالحديث وعلماء الحديث انتهى كلام الحافظ السخاوي رحمه الله. أشار قبل قليل إلى كلام الإمام النسائي أنه سبق السلفي وأشار إلى أن الخطيب قد أخرجه في الكفاية. كلام أقول كلام الإمام النسائي المشار إليه أخرجه الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الإمام النسائي بسند صحيح. قال هنا أنه ذكر الإمام أن الإمام النسائي قال لا يعاب اللحن على المحدثين وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن وسفيان قال السخاوي وذكر ثالثا ثم قال وغيرهم من المحدثين. جملة وذكر ثالثا ليست من كلام الإمام النسائي هذه من كلام الحافظ السخاوي من هو الثالث الذي قاله الإمام النسائي لما قال من إسماعيل وقال من سفيان؟ قال وذكر ثالثا. من هو الثالث؟ الثالث جاء مصرحا في رواية الخطيب المشار إليها، هو الإمام المبجل العظيم القدوة المتقن الحافظ الحبر، إمام أهل السنة في زمنه، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له. ولعله لعظيم منزلته وجلالة مكانته ونبله وإمامته استعاض السخاوي بهذه العبارة، قال وذكر ثالثا، وذكر ماذا؟ ثالثا تأدبا رحمه الله وغفر للجميع. طيب، جاءت بعض النصوص قد تقرأ لبعض الأئمة كشعبة وغيره أنهم يذمون، قال السخاوي من لم يتعلم العربية أو طلب الحديث ولم يتعلم العربية. قال السخاوي رحمه الله أما ما ورد عن من الذم الشديد لمن طلب الحديث ولم يبصر العربية كقول شعبة إن مثله كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس، وليس له إيش؟ رأس. وقول حماد بن سلمة، وقول حماد بن سلمة إنه كمثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، يعني وما جاء من الأقوال في ذم تعلم الحديث ولم يبصر صاحب ذلك العربية. قال فذاك، يعني يحمل هذا الذم في حق من لم يتقدم له فيها عمل أصلا، يعني ما تعلم المقدمة التي سبقت ليقيم الأحرف الثلاثة، على أن رب شخص يزعم معرفته بذلك وهو إن قرأ لحنه النحات وخطأه لتصحيفه الرواة، متحذلق في العربية لعله يأتي هكذا، فإذا قرأ بين نحوي خطأه، إذا قرأ بين راو قال أنت قد صحفت هذا. قال إلى أن قال وقد كان لعمر بن عون الواسطي مستمل يلحن كثيرا، عمر بن عون كان له مستمل يلحن كثيرا، فقال أخروه، أتعبنا هذا من كثرة إيش؟ لحنه، أخروه. قال وتقدم إلى وراق كان ينظر في الأدب والشعر أن يقرأ عليه، طلب من هذا الوراق الذي ينظر في الأدب إيش؟ والشعر، يعني عنده معرفة باللغة وعنده ممارسة يسلم معها من اللحن، فكان يقول فكان لكونه لا يعرف شيئا في الحديث أو من الحديث يصحف في الرواة كثيرا، سلم من اللحن وقع في إيش؟ في التصحيف. فقال عمرو ردوا الأول، ردوا إيش؟ هاتوا الأول، يعني ردوا الأول، فإنه وإن كان يلحن فليس بمسخ، فليس بمسخ. قال ونحو هذا الصنيع، ترجيح شيخنا يعني ابن حجر، من عرف مشكل الأسماء والمتون دون العربية على من عرف العربية فقط، يقدم هذا على هذا، انتهى. قلت أثر شعبة وحماد أخرجه الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. النقطة الثالثة، متعلقة بقوله وطريقه في السلامة من التصحيف، الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، في أصله الإرشاد، كذلك جاءت اللفظة أهل المعرفة من أفواه أهل المعرفة وإيش؟ والتحقيق. أما في أصل أصله وهو إيش؟ مقدمة من؟ المشهور مقدمة ابن الصلاح، وإلا اسمه الصحيح معرفة أنواع علم الحديث، علم لا علوم، علم الحديث. هناك في أصل الأصل قال الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، هنا أهل المعرفة والتحقيق، هناك أهل العلم والضبط، والمعنى واحد، والمعنى واحد. بقي أن في أصل أصله زيادة مهمة، زيادة إيش؟ مهمة لم تذكر هنا، وهي هذا يتكلم عن الأخذ من أفواه إيش؟ أهل العلم والتحقيق. قال فإن حرم من ذلك، يعني ما أخذ من أفواه أهل العلم والضبط أو أهل العلم والتحقيق، فإن حرم من ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب، من بطون إيش؟ الكتب، كان من شأنه التحريف، كان من شأنه التحريف، ولم يفلت، ولم يفلت من التبديل والتصحيف، ولم يفلت من التبديل والتصحيف. انتهى، عرفتم؟ إذن هو يوجهك إلى طريق السلامة، صحيح؟ ويحذرك من ترك الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط والانصراف إلى إيش؟ إلى الكتب. فإنك من كان أمره كذلك كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف. إذن هذه هي إيش؟ السلامة من الوقوع في التصحيح، وطريقه في السلامة من التصحيح. لهذا هنا قال طريقه، صحيح؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث قال فدواؤه، فدواؤه من التصحيف الأخذ، جعل التصحيف كالمرض يحتاج إلى علاج، ودواء هذا الداء أخذه. يشبه كلمة دواء تفيد إلى ماذا؟ إلى علة أو تعليل، ها عليل يصبح بسببه مريضا، فشبهه بماذا؟ بالمعالج لهذا، ودواؤه في كذا. نعم، أشير بارك الله فيكم هنا أن جمعا من الأئمة المتقدمين هنا قال التصحيف، وفي تتمته قال كان من شأنه التحريف. أقول هنا جمع أن جمعا من الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون المصحف والمحرف جميعا على شيء واحد، على شيء إيش؟ يعني لا يغايرون، لا يقال على هذا مصحف وبعضهم يقول عليه محرف وهذا يقول محرف وهذا مصحف، يطلقون هذا على هذا، واضح؟ إلا أن الحافظ ابن حجر في النزهة جعلهما شيئين وخالف بينهما قائلا إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف، بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، مع بقاء صورة إيش؟ الخط في السياق. في ماذا؟ في السياق. فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، إلى إيش؟ النقط، بدل أن يجعله زيد ها؟ جعله مثلا، أو بدل أن يجعله أحمد جعله أجمد مثلا ها؟ قال فإن كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فالمحرف إذن المصحف يكون في النقط، هي الحروف، يعني في الحروف المتشابهة ويختلف أو تختلف قراءتها، باء وتاء وثاء ها، الجيم والحاء والخاء ونحو ذلك. وضح؟ إذن ما سوى ذلك يكون في ماذا؟ يسمى المحرف، يسمى عند الحافظ. عموما يشتركان المحرف والمصحف في عموم التغيير، في عموم التغيير. طيب، قد يقول قائل هذا الذي ذكر هنا للسلامة في من التصحيف إنما هو في عصر الرواية، ومن أراد الرواية، وفي الأزمنة السالفة المتقدمة، في عصرنا هذا كيف العمل؟ في عصرنا هذا كيف العمل؟ يقولون كيف العمل لعزة الشيوخ الذين يؤخذ من أفواههم ذلكم الضبط، ما أقول عدم الوجود، عزة وندرة، فكيف تكون السلامة من التصحيف والتحريف؟ الجواب إن أمكن الأخذ من الأفواه فهو المقدم كما مر، إن لم تتمكن فبالرجوع والتدقيق والتمحيص في كتب الغريب وكتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف وكتب الشروحات وكتب الأنساب وكتب التراجم وغيرها، كتب السؤالات وكتب العلال وغيرها كثير. وضح؟ فتستفرغ الوسع، اترك الشاملة والكلام الفارغ، راجع وقم وقلب في هذه المصنفات واعرف مناهج أصحابها، مناهج أصحابها في هذه التأليف العظيمة. هذه المسألة إيش؟ الأولى. هذه المسألة الأولى، وتحتها كم نقطة؟ ثلاث نقاط. ما هي المسألة الثانية؟ وهي فرع جديد في الأصل، في سواء في الإرشاد أو في إيش؟ أصل أصله. هنا الحافظ النووي جمع لك ثلاثة فروع في فرع واحد. كم لنا؟ 50. طيب، المسألة الثانية نعم هي قوله، فين يبدأ؟ تبدأ قوله وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. هذه المسألة، هذه إيش المسألة حقها؟ بعد أن يقول هناك فوق، شوف فوق في المتن حسب الرسم هنا جعل فاصلة، صحيح؟ في الأصل عندك شوف في فاصلة، صحيح؟ حقها أن تجعل نقطة، لأن ما بعدها كلام جديد مستأنف، كلام جديد مستأنف، والواو هنا استئنافية ليست عاطفة. ولهذا قد لا تتبين المسألة الثانية لأنك تظن أنها معطوف، الكلام معطوف على سابقه، لكن لو كانت تقطع قد يظهر لك ماذا؟ قد يظهر لك المسألة الثانية. الأمر إن شاء الله يسير، لكن من باب إفهامك معنى الفاصلة ومعنى النقطة. إذن المسألة الثانية من قوله: وإذا وقع في روايته لحن أو تعريف فقال ابن سيرين إلى آخره. هذه المسألة تتعلق كيف للراوي أن يؤدي الرواية الواقع فيها شيء من لحن أو تحريف. قلنا بعضهم يقول التحريف والتصحيف واحد، كيف يؤدي الراوي الرواية الواقع فيها شيء من ذلك؟ أقوال لأهل العلم. ماذا قال عندكم؟ انظر، قال: قال ابن سيرين وابن سخبرة يرويه كما سمعه، والصواب وقول الأكثرين روايته على إيش؟ على الصواب. ذكر قولين، مع أن في الأصل فيه زيادة. عموما أقوال لأهل العلم: القول الأول أن يؤدي اللفظ كما سمعه، يؤدي اللفظ كما إيش؟ كما سمعه، كما سمعه. هذا مذهب جماعة من التابعين وبعض أهل العلم، كنافع مولى عبد الله بن عمر وابن سيرين وابن سخبرة بالفتح ثم تسكين ثم السكون، سخبرة هكذا ضبطه، وهو عبد الله ابن سخبرة أبو معمر. فلو رجعت إلى بعض الكتب ستجد أن هذا القول منسوب لأبي معمر، والمراد به ابن سخبرة، وهو عبد الله ابن سخبرة. أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن ابن عون قال: من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع ابن سيرين والقاسم ابن محمد ورجاء ابن حيوة، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي. قال ابن عون: فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع، فقال: أما إنه لو اتبعه كان خيرا له. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والخطيب في الكفاية واللفظ له وفي الجامع وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نريد نافعا، نافع مولى ابن عمر، كنا نريد نافعا على ألا يلحن فيأبى إلا الذي سمع، يعني يعدلون يصوبون، يأبى أن يحدث إلا بما سمع أو كما سمع. وفي لفظ عند الخطيب في الجامع: إلا الذي سمعته، هكذا يقول. وفي لفظ عند الرامهرمزي بسند صحيح عن ابن جريج قال: كنا نريد أن نافعا عن اللحن أن لا يلحن فلا يرجع. وأخرج الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الجامع، وابن عبد البر في الجامع وعياض في الإلماع واللفظ لابن عبد البر من طريق الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر. من هو أبو معمر؟ عبد الله ابن سخبرة. عن أبي معمر قال: إني لأسمع في الحديث لحنا، يسمعه من شيخي يعني، إني لأسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت، اتباعا لما سمعت. وأخرج الخطيب في الجامع من طريق إسماعيل بن عليا عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يلحن في الحديث، يعني هو يؤدي كما سمع، ما هو هو لحان، يؤدي كما لا يستجيز التغيير. ومنه مسلم ابن صبيح أبو الضحى، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأعمش قال: قلت لأبي الضحى: المصورون؟ قال: المصورين. علق الحافظ ابن الصلاح على أصحاب هذا القول الذين هم يقولون بالرواية على اللفظ كما سمعوا، قال: هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. أما مر معنا الرواية بالمعنى أن لكن بشروطها، نعم، قال: هذا غلو في اتباع إيش؟ اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. طيب، القول الثاني أنه يؤدي اللفظ على الصواب، يؤدي اللفظ على الصواب، يعني ما يؤديه ولا يرويه على أنه إيش؟ على اللحن أو على التحريف أو التصحيف. هذا قول الأكثر من أهل العلم، وهو قول الأوزاعي أو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وهمام وابن عيينة والنضر بن شميل وأبي عبيد وعفان الصفار وابن المديني وابن راهوية وغيرهم. بل ذكر الخطيب رحمه الله في الكفاية بعد أن ذكر جماعة ممن قال بهذا القول، قال: هذا إجماع منهم أن إصلاح اللحن جائز، إصلاح اللحن ماذا؟ جائز. ويريد بالإجماع الاتفاق. ولهذا صوب الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا القول في اختصار علوم الحديث. صح عن الإمام الأوزاعي أنه قال: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. خرجه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ بإسناد صحيح. قال الخطيب في الجامع الذي نذهب إليه: رواية الحديث على الصواب، رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا. لماذا؟ قال: لأن من اللحن ما يحيل الأحكام، من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذا سبيله. وهذا الذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. انتهى كلامه رحمه الله. علق السخاوي على كلام الحافظ الخطيب هذا قائلا: مقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير للمعنى وغيره. انتهى. قلت: هذه الجزئية من كلامه متعلقة بالرواية بإيش؟ بالمعنى، وقد سبق الكلام فيها وفي شروطها وما يتعلق بها. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد حكاية القول الثاني هذا، قال: والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. انتهى. طيب، إن كان اللحن يغير به المعنى فالأمر كما قال السخاوي رحمه الله فيه، وهو قال: أما الذي يختلف المعنى به فيصلح، فإيش؟ فيصلح عند المحصلين جزما. وعبارة بعض المتأخرين في المغير للمعنى لا تجوز له الرواية اتفاقا. قال عبد الله بن أحمد: ما زال القلم في يدي أبي ما زال القلم في يد أبي حتى مات. وكان يقول، يعني أحمد، إذا لم يتصرف الشيء في معنى، يعني يؤثر في معناه، فلا بأس أن يصلح، أو كما قال. واضح؟ القول الثالث، وفيه شيء من التفصيل، فيه شيء، وهو قول الحافظ ابن حزم رحمه الله في الإحكام. قال: إن كان شيئاً، يعني هذه اللفظة أو هذه الجملة التي وقع فيها اللحن أو التصحيف، قال: إن كان شيئاً له وجه في لغة بعض العرب، له وجه في لغة بعض العرب فليروه كما سمعه ولا يبدله ولا يرده، أو ولا يبدله ولا يرده إلى أفصح منه ولا إلى غيره، يعني كما سمع يؤدي، لأن له وجه في إيش؟ في لغة بعض العرب. قال: وإن كان شيئا لا وجه له في لغة العرب البتة فحرام على كل مسلم أن يحدث باللحن عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: لأن قد أيقنا أنه عليه السلام لم يلحن قط. كتيقننا، هذا اليقين، قال: كتيقننا أن السماء محيطة بالأرض، وأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. هل عندك شك في هذا؟ على هذا اليقين أنه لم يلحن عليه الصلاة والسلام، انتهى. فمؤدى كلام الحافظ ابن حزم رحمه الله أن التصحيح، تصحيح الخطأ، إذا كان مجمعا على الخطأ فيه، لا وجه له، لا وجه له، كيف يكون الأمر كذلك؟ لا وجه له البتة كما قال في لغة العرب، إما بالاستقراء التام للسان العرب، أو بوضوح الأمر فيه، أو بوضوح إيش؟ الأمر فيه، بنحو كلام الحافظ ابن حزم. قال أبو عمران الفسوي فيما حكاه عنه القابسي أنه قال: إن كان مما لا يوجد في كلام أحد من العرب قرئ على الصواب وأصلح، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. وإن كان مما يقوله بعض العرب ولم يكن في لغة قريش فلا، يعني لا يصلح، يبقى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكلم الناس بلغتهم، يعني يقول السخاوي كقوله على لغة الأشعريين: في قلب اللام ميما ليس من أمبر في صيام في أم سفر. قال: ثم أشار، وأشار إلى هذا ابن فارس، إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ، لا تستعجل، والبحث الشديد، تتروى وتبحث إيش؟ بشدة، والبحث الشديد، فإن اللغة واسعة. بل قال ابن الصلاح: إن كثيراً ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، من أهل العلم خطأ، وربما غيروه صواباً ذا وجه صحيح، وإن خفي أو خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأً من جهة العربية. لماذا؟ قال: وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. انتبه، بما أنه له وجه وقال به لو بعضهم، ولهذا قديما قيل: أضعف من حجة نحوي، أضعف من حجة نحوي. لا يمكن تقول هذا هو الصواب بإطلاق إلا فيما كان ماذا؟ لا وجه له البتة باستقراء اللسان، أو أنه ماذا؟ وضوح الأمر فيه، وضوح الأمر إيش؟ فيه وضح. القول الرابع، خلصت ساعة؟ طيب، نأخذ القول الرابع ثم نقف عند الفرع الذي يليه. القول الرابع ذكره الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، نسبه إلى شيخه العز بن عبد السلام، يقول: يرى شيخه في هذه المسألة أن اللفظ المختل، يعني سواء لحنا أو تصحيفا، لا يروى لا على الصواب ولا على الخطأ، يعني لا يرويه أبداً، يمسك ولا يتحمل عن هذا الشيخ الذي يخطئ ويلحن، لا يروى لا على الصواب ولا على إيش؟ الخطأ. لماذا؟ قال: لأنه لم يسمع من الشيخ كذلك. وأما على الصواب، يقول: أما على الصواب فلأنه لم يسمع من الشيخ كذلك، صحيح؟ وأما على الخطأ فلأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقله، يعني لم يلحن فيه. يقول ابن دقيق: هذا معنى ما قاله أو قريب منه، أو قريب منه. ذكر ابن دقيق أن هذا القول الذي قاله شيخه العز ابن عبد السلام، قال: لم أره لغيره، لم أره إيش؟ لغيره، لم أره لغيره. ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن قول ابن العز بن عبد السلام استحسنه بعض المتأخرين، استحسنه بعض المتأخرين، ولهذا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وذكر القول وأبهم قائله، وأبهم إيش؟ قائله، ولم يتعقبه، ولم يتعقبه. بارك الله فيكم. نقف عند قوله: وأما إصلاحه، لأن هذا فرع عن هذه المسألة، نقف عند هذا. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.